إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، هذا موسم يتجهز فيه الناس لحج بيت الله تعالى ولإقامة هذه الشعيرة العظيمة. وقد كان الناس في الزمان الأول الحج عندهم أشبه بالحلم أو السراب، فإن الذي يحج بيت الله تعالى يتوب توبة نصوحة، لا يعود إلى ذنب ولا إلى معصية ولا إلى خطيئة، لأن الحج في حياته أمنية وحلم لا يكاد يدرك إلا بعد مشقة عظيمة. ولذا كان أهل المشرق والمغرب يحجون سنة كاملة، فإذا أرادوا الحج كما في كتب التاريخ أهل الهند وأهل الصين مشرقا، وأهل المغرب والجزائر وتونس وأفريقيا مغربا، إذا أرادوا الحج تأهبوا له لمدة سنة كاملة، فيحج إلى بيت الله على الإبل، وبعضهم بالبواخر وفي البحار، قد يعود وقد لا يعود، قد يسرق في الطريق، وقد تنهشه الوحوش، وقد يموت مريضا مرورا بالأوباء والأمراض وقد لا يعود. وأما أهل الخليج فكانوا يتواعدون للحج في ثالث أيام عيد الفطر، فإذا عيدوا ثالث يوم ساروا إلى حج بيت الله، كما قرأت في كتب التاريخ عن أهل الإمارات وأهل قطر وحجاج الكويت يخرجون إلى حج بيت الله تعالى في شهر شوال، لأنهم يحتاجون إلى الحج مسيرة شهر ذهابا وشهر هناك يقيمون وشهر إيابا، وذلك تكون عندهم مسيرة الحج ثلاثة أشهر. أما الآن فقد خفف الله ويسر الله، فهذه الطائرات والبواخر والسيارات تنقل الناس إلى حج بيت الله في يوم عرفة، ينزل الناس من الطائف ومن المطارات في اليوم الثامن أو التاسع فيحج بيت الله تعالى، ولا يستغرق الحج معهم سوى 60 ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر. ولكن تبقى ثمة مشقة على كثير من الناس، فكثير من الناس الآن في عالمنا يتمنون الحج أمنية عندهم، خاصة مع ضيق المكان وزحمة الحجاج وكثرتهم، فإن المكان لا يسع. فصدر قرار منظمة المؤتمر الإسلامي على أنه يؤخذ من كل 1,000,000 واحد من العالم الإسلامي، فالدولة التي عدد سكانها 100 مليون يحج منها 100,000 حاج، واللي عدد سكانها 70 مليون 70,000 حاج، وأندونيسيا 200 مليون 200,000 حاج، وهكذا، وبمجموع العدد يصل إلى 2,000,000 أو 3 ملايين. أما الدول الأخرى غير الإسلامية أمثال الصين والتي يبلغ عدد سكان المسلمين فيها زهاء 300 مليون، فإنه يخرج من كل 1,000,000 10. حتى يقول لواحد من الإخوة الصينيين، يقول: من خرج اسمه بالقرعة من 1,000,000 يخرج 10 يبكي حتى يبكي الدم من الفرح من شدة فرحه، ويكون إنسان كأنه غفر له بمجرد قبوله للحج. إن الحج أعطي من الله، وإن الحج مدرسة عظيمة. الحج دورة تدريبية يعقدها الله تعالى في العام مرة، وفي العمر فرضا على الإنسان مرة. هذه الدورة التدريبية يلتقي بها أفراد الأمة شتاتهم الممزق، توحد بها المشاعر، ويلتمسوا بها رحمة الله تعالى، يتفقوا في زمان وفي مكان وفي لباس وفي هيئة واحدة وإلى قبلة واحدة، فيها تجتمع الأعراق والأجناس بعد أن فرقتنا هذه الدنيا وفرقنا الاستعمار، فقسمونا إلى دويلات وإلى شعوب وإلى طوطميات وإلى أعلام وإلى دساتير وإلى دويلات كونتينات صغيرة. يجمعنا الحج مرة أخرى، فيجتمع المسلمون أمة واحدة، ربها واحد، لباسها واحد، قبلتها واحدة، شعائرها واحدة. يشعر الإنسان أن له إخوة في الدين من المشرق والمغرب وأواسط العالم، عربهم وعجمهم، تجمعهم ملة واحدة كما أراد الله تعالى لهذه الأمة. لن أتكلم اليوم عن أحكام الحج، ولن أتكلم اليوم عن السعي إلى حج بيت الله، لكنني سأتكلم عن دروس مهمة، هي 9 دروس. هذه الدروس المهمة تؤخذ من حج بيت الله. أراد الله تعالى لهذه الدروس أن تتحقق في نفوس الناس الذين يريدون حج بيت الله تعالى. الدرس الأول: الحج هجرة إلى الله ورسوله. الحج يعلم الإنسان أن يفارق وطنه وبلده وأرضه وماله وعياله وتجارته لله تعالى. بعد أن رضعتنا المدنية حب الأموال، وبعد أن علمتنا الالتصاق بالتراب وبالأرض، وعلمتنا الرغبة في ملازمة البيوت والسكن والتجارة والبورصة والأعمال، فحرمتنا من الهجرة في طلب العلم، ومن السفر في الضرب في الأرض للسعي بالرزق، ومن الفرار من الظلم والفرار من الاضطهاد والهرب بالدين، فأصبح الإنسان حصير داره، وأصبح الإنسان لصيقا بأرضه لا يتحرك، لأن معاشه مرتبط بهذه الأرض. وتعلم الإنسان في هذه المدنية أنه لا يخرج يسافر لا لرزق ولا لطلب علم ولا لشيء، لأنه قد التصق بالتراب فمنه خرج وإليه يعود مرة أخرى. فيأتي الحج ويعلم الإنسان الهجرة إلى الله ورسوله، ترك الأوطان وترك الأموال وترك الأهل والعيال، والخروج في سبيل الله عز وجل 20 يوم أو 40 يوم أو شهر أو شهرين، يتجرد من كل ذلك لله سبحانه وتعالى. وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف الأذى متعزل. فيعتزل الإنسان عن هذه الدنيا إلى الآخرة. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالله عتب على الذين يضيعون دينهم، وأرض الله واسعة، فلما لا يهاجر الإنسان يطلب رضا الله ورحمة الله، فيشق الفيافي ويعبر البحار ليطلب رضا الله عز وجل. الحج إنما هو هجرة صغيرة يترك الإنسان فيها أهله وماله ودياره، ويقدم على الله تعالى راجيا خائفا مهاجرا غير معتمد على ثروته، إنما يطلب من الله مجرد رحمة وعفو ومغفرة. إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا، كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا. إلهي فأنت الله لا شيء مثله، فأفعم فؤادي حكمة ومعانيا. أتيت بلا زاد وجودك مطعمي، وما خاب من يهفو لجودك ساعيا. إليك إلهي قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. هكذا كانوا يأتون يشعرون أنهم يأتون إلى الله فقراء ضعفاء، ليس عندهم زاد إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. إن الله أراد من هذا الحج الذي يعقد في العام مرة أن يفهم الإنسان أن لديه هجرة مستمرة، هجرة المعاصي وهجرة الذنوب، وأن الإنسان قادر على أن يهجر الربا، وهو قادر على أن يهجر الزنا، وهو قادر على أن يهجر الفواحش، وقادر على أن يهجر صاحبات الهوى وأصحاب السوء. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر السيئات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن الحج تعليم للإنسان للهجرة، وتدريب على هجر ما تعود المرء عليه. إن المهاجر موعود بالجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. تعليم للإنسان الهجرة التي هي مستمرة إلى يوم الدين، هجران المعاصي وهجران المألوفات، طلبا للأفضل والأحسن والرحمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجره إلى يوم القيامة. فالحجاج إلى بيت الله تعالى داخلون إلى مدرسة يتدربون فيها على هجر المألوفات وطلب الكمالات والسعي وراء رضاء الله سبحانه وتعالى
وطلب الرحمات. فإذا أول درس من دروس الحج أنه مدرسة يتعلم الإنسان بها الانفكاك عن المألوفات وطلب رضاء رب العالمين. ثانيا، الحج مدرسة للمجاهدة ومفاعلة النفس وترك ما تعودت النفس عليه من مشي على الأقدام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي يأتوك ماشين وعلى كل بعير أعياه السير. ولذا فالحج مدرسة للانضباط وللالتزام وللرغبة في الآخرة وللتحمل وللمشقة من مبيت في منى ثم انطلاق إلى عرفة ثم انطلاق إلى مزدلفة ثم العودة بعدها في أيام التشريق إلى منى مرة أخرى، والطواف بالبيت في زحمة الخلق، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف عند الجمرات. إنها مدرسة يتعلم الإنسان فيها التحمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. إن الإنسان لا يستفيد من هذا الدرس العظيم إلا إذا أجهد نفسه وتعب. إن الذين يذهبون للحج براحة ويرجعون براحة قد ضيعوا أجورهم. إن الحج إنما هو العج والثج، الحج هو صياح بالتكبير وإراقة للدماء وتضحية بالأموال وتحمل للمشاق، هذا هو الحج. ولذلك كان الأولون كانوا يرون أن في حجهم إلى بيت الله تعالى مع المشقة ومع التعب في أسفارهم يسافرون على الإبل الضوامر ويرحلون عليها أشهرا طوالا، وربما تعرضوا للموت والقتل والسرقة في الطريق، إلا أنهم يرون أن هذه منيتهم في الحياة أن يحجوا بيت الله تعالى. ولذا قال الإمام الصنعاني في قصيدته المطولة وهو يذكر الأيام الجميلة التي قضاها حاجا لبيت الله تعالى، يقول: ولله ووالله ما ننسى زمان مسيرنا إليه، وكل الركب قد لذ مسراه، وقد نسيت أولادنا ونساؤنا وأموالنا، فالقلب عنهم شغلناه، تراءت لنا أعلام وصل على اللوى، فمن أجلها فالقلب عنهم لويناه، جعلنا إله العرش نصب عيوننا، ومن دونه خلف الظهور نبذناه، وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغناه، رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل ذي فج عميق أتيناه. يرون أن في ذلك لذة حينما يرون المشقة في المسير إلى الله تعالى، نخوض إليه البر والبحر والدجى، ولا قاطع إلا عنه قطعناه، ونطوي الفلا من شدة الشوق للقاء، فتمسي الفلا تحكي سجلا قطعناه، ولا صدنا عن قصدنا فقد أهلنا، ولا هجر جار أو حبيب ألفناه، وأموالنا مبذولة ونفوسنا، ولم نبق شيئا منهما ما بذلناه، عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله، فهان علينا كل شيء بذلناه، فمن عرف المطلوب هانت شدائد عليه، ويهوى كل ما فيه يلقاه، فيا لو ترانا كنت تنظر عصبة حيارى سكارى نحو مكة والله، فلله كم ليل قطعناه بالسرى وبر بسير اليعملات بريناه، وكم من طريق مفزع في مسيرنا سلكنا، وواد بالمخاوف جزناه، ولو قيل أن النار دون مزاركم دفعنا إليها، والعذول دفعناه، فمولى الموالي للزيارة قد دعا، أنقعد عنها والمزور هو الله؟ لا والله لا نقعد عن حج بيته، والذي دعا هو الله سبحانه وتعالى. لقد كانوا يرون أن في الحج متعة مع ما فيه من مشقة في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الدرس الثاني من دروس حج بيت الله أن الحج متعة، وأن الحج قرب، وأن الحج تهذيب للنفس البشرية. ثالثا، من دروس الحج الذي يستفاد إذا نوى الإنسان حج بيت الله تعالى أن الحج يجمع الأمة مرة أخرى، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. ها أنت ترى منذ سقوط الخلافة الإسلامية الراشدة من عام 1921 ومنذ اتفاقية سايس بيكو سان ريمو، وقد قسم العالم الإسلامي بالمسطرة إلى أكثر من 46 دولة، قسمت إلى أجزاء، ووضعت لكل دولة علم وجزء ودستور، ووضعت لها حدود، وبدأ الاستعمار ينهش في هذا العالم الإسلامي تحت اسم الوصاية الغربية. فإيطاليا انفردت بمغربها، وفرنسا أخذت أجزاء من شامها، وبريطانيا استولت على مقدرات أمتها، وهكذا تقاسم العالم الإسلامي. فلا ترى للمسلمين شوكة تقوم بعد ذلك التقسيم وهم يتناحرون في أنفسهم. إن الله تعالى يجمع الناس في كل صلاة حتى يشعروا أنهم أمة واحدة، ويجمعهم في كل جمعة حتى يشعروا أنهم أمة واحدة، ويجمعهم في كل عام في رمضان حتى تتوحد خطاهم، ويجمعهم سبحانه وتعالى في الحج. قبلة واحدة، ورب واحد، ولباس واحد، وزمان واحد، ومكان واحد. يشعر الإنسان أن هذه الأمة مهما قسمت ومهما أرادوا بها فإن الله سبحانه وتعالى هو حاميها. لقد مر على العالم الإسلامي منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من النكبات ومن الأزمات، من حروب الردة ومن الانشقاقات الداخلية، ومن هجمات صليبية ومغولية وتترية وباطنية رافضية وغيرهم ممن فتكوا في العالم الإسلامي. أن لو كان جبلا شما راسيا لتحطم وتفتت، لكن إرادة الله تعالى وقوته وحوله أراد لهذه الأمة أن تبقى شامخة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصبة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك على الحق ظاهرين. وجاء في رواية: حتى يقاتل آخرهم الدجال وهم باقون على الحق منصورون، ظاهرون على أمر الله تعالى، ظاهرين على أمر الله تعالى، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. إن الحج جمع جديد وبعث للروح في حياة الأمة. لقد يئس الشيطان من تقسيم هذه الأمة وزرع بينها الفتاة، قسم الأمة باسم الجنس، وقسموها باللون، وقسموها بالعرق، وقسموها بالبلد، وقسموها بالنعرات. فيأتي الحج ليجمع الناس مرة أخرى، لقاء سنوي لا يقولون فيه إلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكبرون الله وحده ويتوجهون إليه في صلاتهم، وينسكون عند أوامره، ويقفون عند شعائره سبحانه وتعالى. لذا فالحج هو مدرسة لجمع الأمة وللبعث من جديد، أن يبعث في الأمة حياتها من جديد بعد موتها وما جرى عليها من التقسيم. رابعا، الحج مدرسة لتعظيم شعائر الله. قد ماتت شعائر الله في نفوس الناس، تحولت الشعائر التي أمر الله تعالى بها إلى عادات ثم إلى منسيات، فنسها الناس وتركوها الناس نظرا لقلة ممارستها ولتركها. وأضرب على ذلك مثال: لو أن إنسان أفطر في رمضان لأنكر كل الناس عليه إفطاره في رمضان، وربما ادعوا أنه كفر لتركه الصوم في رمضان، والسبب في ذلك أن كل الناس يصومون وهذا الفعل قليل في الأمة، ولذلك وجوده مستنكر من كل الناس. لكن في المقابل كثير من الناس ما يصلون، وترك الصلاة كفر عند الحنابلة وعند الجمهور. إن تركها الإنسان تساهلا لم يكفر، وإن تركها جحودا كفر. ترك الصلاة أعظم من الإفطار في رمضان، لكن ما حد ينكر على واحد ترك للصلاة ولا يقول له ممكن تكفر. السبب نظرا لكثرة التاركين للصلاة وقلة المنكرين تعود الناس على هذا الفعل، فماتت شعيرة الصلاة وأصبح لا أثر لها في نفوس الناس، أصبح لا أثر لها في نفوس الناس، لأن الناس مارسوها وتكررت ممارستها، لذلك صار شيئا هينا. شعائر الله عز وجل ماتت في نفوس كثير من الناس، وأصبح الناس لا يلتفتون إليها، ولذلك يتطاول الناس على الشرع، وأحيانا يسبون الشرع بأنه ناقص، وأحيانا يتهمون الشرع بأنه كتب صفراء، وأحيانا يسمونها عصور الظلام، وأحيانا يسبون الله تعالى ويتهمون الله تلميحا وربما تصريحا بأن شريعة ما تصلح لزماننا هذا. هذا التطاول على شرع الله المتكرر المستمر من الناس باسم النكت والاستهزاء والاقتراح وغيرها. يأتي الحج ليضع لذلك حدا، بأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن أحسن من الله حكما، ما في أفضل من الله، لا سبيل للمقارنة. ولذلك الله تعالى يأمر كل المسلمين أن يذهبوا إلى الحج على المستطيع فيؤدوا مناسك لا يفهموا معناها. إنك تطوف بالحجر اسمه الكعبة، وتقبل حجر اسمه الحجر الأسود، وحجارة الكعبة مو من السماء، من الجبال، ثم تأتي إلى المرجم فترجم حجرا بحجر، ثم تقف في عرفة دون أن تفهم كثير من الحكم ولو تلمستها وفهمت بعضها، إلا أن الحكمة كما قالت عائشة هكذا أمرنا. هذا ديننا، دين استسلام لله سبحانه وتعالى. تلمس الحكمة فيما بعد، لكن عليك أن تستسلم لله. يأتي الحج فيعلم الإنسان السمع والطاعة لله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى إذا أردت جنته ورضاءه فاخضع له واستسلم لأمره وأطع كلامه ونفذ أوامره، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت. كل حياتك يجب أن تكون لله، وبذلك تكون مسلم. أما ما عدا ذلك فالله ما يقبلك إذا كنت تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض. فلذا جاء الحج ليقيم هذه الشعيرة. خامسا، جاء الحج ليعلن البراءة من الكفار. يجب أن ننزل الألفاظ منازلها. اليوم يسمون الكافر دولة صديقة ودولة حليفة، ويسمونهم إخوة الإنسانية. نعم، نحن نحرص على هدايتهم، ونتمنى لكل العالم أن يهتدي ويدخل الجنة، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل والكتب والملوك ويغزو ويجاهد، يريد هداية كل العالم، ويدعو الله تعالى أن يهدي أعداءه كما دعا على كفار قريش. لكن في النهاية من أبى ورفض ورد فهو كافر. هذا الاسم الصحيح، يهودي ولا نصراني، كافر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الله سمى أهل الكتاب كفار وسماهم مشركين، والله لعنهم: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. لعن الذين كفروا من أهل الكتاب على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى آخر الآيات. وفي سورة آل عمران ملأ بهذا التفصيل من أن الله تعالى سمى اليهود والنصارى كفار. ولذلك يأتي الحج ليؤكد هذه الشعيرة: أهل الإسلام لكم صبغة خاصة، أهل مودة ورحمة بينكم مع بعض، لكنكم على الكفار أشداء الذين ردوا الدين ولا يريدون الهداية وكذبوا بالله تعالى. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يقول الله: لو يظهرون عليكم ما يرحمونكم أبدا. لكن احنا ندعو، نسأل الله لهم الهداية، إذا ما اهتدوا وردوا فهم الكفار، لهم أحكامهم. يأتي الحج ليقيم هذه الشعيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج دفع صلى الله عليه وسلم، كان الكفار إذا أتوا إلى الحج خرجوا وقفوا عند المزدلفة التي تسمى بجمع، فيقفون ويقولون: نحن أهل الحرم، اللي هم كفار قريش، الحرم حد إلى المزدلفة، حد حرم مكة، فيقولون: نحن أهل الحرم. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الحجة الأولى والأخيرة، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم 9 اللي هو يوم عرفة، وصل صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة، فجعل الناس 120,000 ينظرون إلى فعله، فقال: لا نفعل كما يفعل أهل الكفر أو الإشراك أو الشرك. فدفع صلى الله عليه وسلم وقال: الحج عرفة، اللي يبي حج يروح عرفة، قعدوا في المزدلفة ما لكم حج، تقولون احنا أهل الحرم، ديننا غير دينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ديننا غير دينهم. فدفع صلى الله عليه وسلم ووقف في عرفة، قال: الحج عرفة، اللي بحج يأتي عرفة، الحج عرفة. فوقف صلى الله عليه وسلم عرفة. كان الكفار بعضهم غير أهل الحرم، يعني غير قريش، إذا وقفوا في عرفة يدفعون بها قبل الغروب، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغروب وقال: ديننا غير دينهم. ثم وقف مرة ثانية في المزدلفة، كان الكفار يخرجون من المزدلفة صباحا قبل الشروق، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشروق وقال: ديننا غير دينهم. فيأتي الحج ليؤصل هذه العبادة. هناك مفاصلة كبيرة بينك وبين الكفار، ليش التشبه فيهم؟ ليش تقلدهم بالأكل والشرب والملابس وكل شيء؟ خذ ما عندهم من حسن من علم الإدارة وغيرها، أما الدين والثقافة والعلم والشريعة فخذ ما عندك. صبغة الله، الله صبغنا بصبغة، ولذلك كان الحج فريضة على كل مسلم قادر حتى يذهب هناك ويتعلم المفاصلة بينه وبين الكفار. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قال أي كفرنا بما تعبدون من دون الله، وقد شرعت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء من الآن، بيننا وبينكم ما دمتم كفرتم فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما دونه من الأوثان والأنداد. هناك تصير عاد إخواننا، ما عدا ذلك كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. أبدا، هذا بدا بيننا تكفي، لكن أبدا للتأكيد أن العداوة قائمة والبغضاء إلى أن تؤمنوا. ذلك نؤكد على قضية أن أصل علاقتنا مع الناس مبنية على العلاقة مع الله، فمن كان قريبا من الله فهو أخ لنا ولو كان أبعد الأبعدين، ومن كان عدوا لله فهو عدو لنا ولو كان أقرب الأقربين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الأصل العلاقة مبنية على العلاقة مع الله، اللي قريب من الله قريب إلينا، اللي بعيد من الله بعيد عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الوقفة السادسة في الحج، حج بيت الله تعالى، أن الإنسان إذا حج بيت الله تعالى فإنه سيجانب الكبر ويكون متواضعا لله تعالى. ألا ترى أنك تحج وتنام وتبيت وتسعى وتطوف وتقف بعرفات وحولك الضعيف والفقير والمسكين ومن لا مأوى له ومن لا نسب له وغيرهم من عباد الله تعالى؟ فكانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك حجا حقا تعبدا ورقا. فالحج إنما هو رق لله تعالى وعبودية لله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان فيه ما فيه من الكبر تعلم في الحج درس التواضع والقرب من الله سبحانه وتعالى بثياب بالية ورأس مكشوف وملابس عارية، تعرى عن كل ملابسه لله سبحانه وتعالى وتواضع لله عز وجل، فوقف في حر الشمس في عرفات ومشى إلى المزدلفة وطاف حول البيت في زحمة الناس وسعى بين الصفا والمروة ورجم الجمار تقربا لله تعالى، فكسر ما في نفسه من الكبر وكسر ما في نفسه من الشموخ والعلو وتواضع لله سبحانه وتعالى. الدرس السابع من دروس الحج لبيت الله تعالى أن الحج يطهر النفس من أمراضها. فكم ينشأ الإنسان محبا للمال، هذا المال مصيبة الدنيا، كل الدنيا مصيبتها بالأموال، محاكم مشاكلها أموال، خصومات بين الجيران أموال، بين الزوجين أموال، بين الأخوة أموال، بين الورثة أموال، كل الناس مشاكلها في الأموال، هذا المال مصيبة الدنيا. فلو طهر الله نفسك من حب المال وصار المال ما يسوى شيء عندك فإنك ستفوز بإذن الله تعالى. أكبر مصيبة مصيبة الناس ومشاكلهم في الأموال. إن الحج يعلم الإنسان التخلص من المال، ويعلم الإنسان التخلص من الشح والبخل. فكم يدفع الإنسان لأجل أن يحج بيت الله تعالى، وكم يتصدق في طريقه، وكم يعطي من المساكين، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، إن الإنسان لينحر هديه فيقع أجرها عند الله قبل أول قطرة دم تقع على الأرض، وله في كل شعرة من على جسد هذه البهائم التي ينحرها له حسنات. إن الحج يعلم الإنسان أن ينحر الهدي ويرمي لله تعالى، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أنت الذي تأخذ من هذه الحسنات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله أو أكثر منها بـ700 ضعف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا حج بيت الله تعالى يتعلم الجود والإحسان ودفع الأموال في سبيل الله، مو المقصود دفع الأموال للرفاهية، وإنما التضحية في سبيل الله وإعطاء المحتاجين والفقراء. الوقفة الثامنة: إن في الحج إكمالا للدين. قد يظن الإنسان مع تطور الزمن وما نعيش من مادية وحضارة الآن، يظن أن الدين لا يواكب ما نحن فيه، وأن هذه التعاليم التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي تعاليم كانت وليدة البيئة، فهي تناسب البيئة كما يقول أهل، جاءت لتناسب البيئة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم. لكن الواقع أن الله أكمل الدين وأتم علينا أمره سبحانه وتعالى، فأنزل الله على نبيه في الحج: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير: هذه أكبر نعمة من الله تعالى على هذه الأمة، فإن الله لم يحوجهم بعد إكمال الدين إلى دين ثاني. ما تحتاج إلى دين ثاني، ولا تحتاج تستكمل الدين أصلا. الله لم يحوجنا بعد إكمال الدين إلى دين غيره، ولا بعد نبينا إلى نبي غيره، ولذا جعله خاتم الأنبياء. فلا يحتاج ديننا إلى اختراع ولا إلى اختزال ولا إلى اقتراح ولا إلى لجان ولا إلى توافق ولا إلى تقنين، فهو الدين الكامل، يحتاج إلى تطبيق بس، يحتاج إلى أناس يخلصون لله ويطبقونه بحكمة. فلذلك كلما جاء الحج تردد تذكير الناس بهذه الآية العظيمة والمعنى العظيم. كل ما يجيك الحج ترجع الآية مرة ثانية، لأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالحج يذكر الناس بكمال الدين، ما تحتاج دين آخر ولا نبي آخر، فالدين كامل، الله تعالى كمله. الوقفة التاسعة: في الحج تملأ قلبك من الله تعالى. في الحج يرق القلب، في الحج يزيد إيمانك، في الحج تقرب من ربك سبحانه وتعالى، فيمتلئ قلبك بحب الله بعدما ترى البيت العظيم واستعبر لا يملك دمع العين من حيث جرى، بعدما يرون هذا الموقف العظيم والناس يطوفون ببيت الله يلبون لبيك اللهم لبيك، خاشعة قلوبهم، دامعة عيونهم، مخبتين لله تعالى، متطهرين من الدنيا، مقبلين لا يريدون إلا وجهه الكريم. فهذا يدعو يسأل الله الشفاء من أمراضه، وهذا يدعو يسأل الله الغنى، وهذا يدعو يسأل الله المغفرة. فالكل يرجوه والكل يدعوه والكل يسأله سبحانه وتعالى، فيمتلئ قلبك بحب الله تعالى. تخرج الدنيا، وكل ما يدخل حب الله في قلبك كل ما تخرج الدنيا من قلبك، وكل ما يكبر الله في قلبك كل ما تصغر الدنيا في قلبك، وبعد ذلك تمشي إلى الله تعالى سريعا. إن في الحج تعظيما لله تعالى، فهو أعظم من كل عظيم، ولذا تقول لبيك اللهم لبيك، تقول الله أكبر يعني أكبر من كل كبير، لا إله إلا الله، سبحان الله، وغيرها من الألفاظ التي تدل على علو الله تعالى. كم نحن بحاجة للتخلص من هذه الدنيا التي ربطتنا فأرضعتنا في ترابها، كم نحن بحاجة إلى أن نستفيد من دروس الحج ونهل نحو بيت الله تعالى للقادر المستطيع. فعلينا أن نتدبر هذه الدروس وأن نشد العزم ونرحل إلى بيت الله تعالى. ناهيك عن الأجور، ناهيك عن الحسنات، أنا ما تكلمت اليوم نهائيا عن فضل الحج ولا حسنات الحج ولا أجور الحج ولا مغفرة الحج ولا الدروس داخل الحج، وإنما أتكلم عن دروس عامة تتعلق بموسم الحج. لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر المسلم أن يكمل دينه ويحج بيت الله تعالى. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فلله طلب من الله فرض على الناس حج البيت، فمن كان قادرا على الحج فليحج. حججوا بناتكم، حججوا زوجاتكم، حججوا أخواتكم، حجج من تستطيع، خذ أجر الحج مرتين واكسب الحسنات. فهذا والله موسم عظيم من مواسم الله، قد تدركه وقد لا تدركه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، لذا كانوا يسلكون الصعاب والمشقة لأجل حج بيت الله طلبا لرضاه سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.